مستمعين الكرام، الفن هو موضوع الحديث، فقد جاء في كلام للقائد الخامنئي قال فيه:
للأسف في النظام السابق كان الفن في أيدي أصحاب السلطة، وقد ابتلي حقا بالانحطاط ولم يكن له حضور في الساحة. لكن منذ اللحظة الأولى لانتصار الثورة دخل الفن الساحة، وترون الآن أن كثيرين من فنانين المعروفين هم من شباب مرحلة ما بعد الثورة. هؤلاء أشخاص من خلال تحليهم بالإيمان آمنوا بأنفسهم، إما في جبهات الحرب وإما في ميادين الثورة، واتجهوا نحو فن من الفنون. على سبيل المثال، حملوا آلة التصوير وذهبوا إلى الجبهات لالتقاط الصور. هذه الأعمال هي التي ساقت هؤلاء نحو الفن. منذ انتصار الثورة إلى الآن كان للفن دور كبير، فدخلت الميدان أنواع كثيرة من الفنون وفي الحقول المختلفة، وأنجزت أعمال مهمة وعظيمة، ونشأ وتربى الفنانون الشباب.
قال سماحته:
للفن لغة بليغة لا تبلغ بلاغتها أي لغة أو لسان، فلا لغة العلم ولا اللغة العادية ولا لغة الموعظة تبلغ بلاغة الفن. أحد أسرار نجاح القرآن كونه فنيا. لا شك في أن الوسائل الفنية هي أبلغ وسائل تبليغ الرسالة وأجداها وأكثرها تأثيرا.
قال ذلك الحكيم والكبير والعالم الشهير:
لقد قلت مرارا إن كل رسالة وكل دعوة وكل ثورة وكل حضارة وكل ثقافة لن يكون لها حظ من الانتشار والرواج، ولن يكتب لها الدوام ما لم تصب في قالب الفن. إنني من محبي الفن ومؤمن برسالة الفن، إنني في الصميم مؤمن بالفن، وأرى للفن دورا حقيقيا جديا وأساسيا.
وفي كلام الله يقول فيه:
مهما تكلم أمثالي عن الثورة فلن نستطيع شرح تلك الحقيقة العظمى إلا أن تدخل لغة الفن هذه الميدان. لغة الفن هي التي تستطيع أن تبين وتفسر الحوادث العظيمة وتنير العقول.
وقال الإمام الخامنئي:
إن استفيد من الوسائل الفنية في الأعمال والدروس العلمية والفكرية التي تبث في الإذاعة والتلفزيون، فستخلد هذه الأعمال وسيتضاعف تأثيرها.
حتما في النظام الفكري للإمام الخامنئي للفن آفات أيضا، منها الانحطاط والتحلل من القيود وتضييع الجهة البوصلة. قال سماحته:
يجب في استخدام الفن وكما كل الوسائل الأخرى الحاملة لفكر ما أن يكون اتجاهه في غاية الدقة والوضوح والاستقامة، وأن لا يقع الخطأ في الاتجاه. الفنان ملتزم إزاء شكل فنه وقالبه وإزاء المضمون أيضا، وينبغي تقديم العمل بإبداع فني كامل وملؤه تماما بالمضمون العالي والمرتقي بالإنسان والمتقدم به إلى الأمام والصانع للفضيلة.
هذا الفن هو فن ديني وثوري، وإذا ما تضمنت القصة والمسرحية والسينما والفيلم والرسم والشعر واللحن والموسيقى والإنشاد في نفسها الخصائص اللازمة، فإنها ستحتل مكانا ضمن أنواع الفن الثوري. وعلى الفنانين والمسؤولين والناس واجبات إزاء الفن نشير إليها: أولاً، ضرورة ارتقاء الفن يوماً بعد يوم. ثانياً، المعرفة التامة بحدود الفن واستخدام الفن في الاتجاه الإسلامي. ثالثاً، عدم جر الفن والفنانين نحو الألاعيب الحزبية والسياسية. رابعاً، تجنب التذبذب في العمل الفني والتوجه والالتفات إلى المكانة الحقيقية للفن. خامساً، الاهتمام بالوضع الاقتصادي للفنانين والالتفات إلى المردود المالي للمستثمرين في أنواع الفنون. سادساً، الحؤول دون فساد الشباب بوساطة الوسائل الفنية والتوجه إلى الرسائل التي توصلها الآثار الفنية. سابعاً، اختيار النماذج الفنية المليئة بالمضامين والمعاني. ثامناً، تنظيم شؤون الفن والفنانين. تاسعاً، وضع الإمكانات بين أيدي المجموعات الفنية في الأعمال الجيدة. عاشراً، الاستفادة الفضلى من الفن والأدوات والوسائل الفنية. إخوتي المستمعين، ننتقل للحديث عن الأدب في كلام الإمام الخامنئي، يقول:
الأدب في الحقيقة هو ناقل الميراث الثقافي لبلد ما من جيل إلى جيل. الأدب كالجينات الناقلة للخصائص التي تحفظ الوراثة والنسل.
وقال سماحته:
المطلعون على الأدب الأوروبي، الشعر الأوروبي، الرواية والقصة والمسرحيات الأوروبية يعرفون أن المرأة كانت بنظر الثقافة الأوروبية منذ القرون الوسطى إلى أواسط القرن الحالي القرن العشرين موجوداً من الدرجة الثانية.
وفي كلام للإمام المفدى يقول:
انظروا إلى الأدب الفرنسي، من المؤكد أن قسماً من هذا الأدب يحكي عن بطولات مرحلة الحرب، فقد امتدت الحرب 4 سنوات، تعرض الفرنسيون فيها مدة 2 أو 3 سنوات لضغوط وهزموا، لكنهم بيّنوا مختلف أنواع البطولات، سواء في ميدان الحرب، أم في النضالات الشعبية داخل باريس، أم في العلاقات الإنسانية وأمثالها. انظروا كم تتكرر هذه الأمور في الروايات الفرنسية. خط آثار تلك الأيام وعلاقتها تبقى في أفضل الروايات وفي أهم الأعمال الأدبية.
يقول سماحته:
كانت الحرب حقلاً خصماً لبروز مثل هذه الطاقات، وأنتم تعلمون أن الأحداث الكبرى والعصيبة التي تمر بكل بلد ومن ضمنها الحرب تؤدي عادة إلى ازدهار الآداب والفنون فيه. ومن المعروف أن أجمل الروايات وأفضل الأفلام وربما أطول الأشعار هي تلك التي ألفت وأعدت وأنتجت وأنشدت للحروب وفي أيام الحروب، وهكذا كانت الحال في حربنا أيضا.
وعلى صعيد أدب الصمود والحرب ألفت كتب يمكنها نقل ثقافتنا إلى العالم. وقال الإمام الخامنئي:
تقريبا قرأت كل هذه الكتب التي نشرتموها في مكتب الأدب والفن المقاوم، ووجدت بعضها فائقا للعادة. عندما كنت أقرأ هذه الكتب كانت تخطر في بالي هذه الفكرة، وهي: لو كنا ننشر هذه الكراسات والكتب بغية تصدير مفاهيم الثورة لما كان هذا بالشيء القليل، بل لأنجزنا بذلك عملا كبيرا.
في الأمر المرتبط بالشعر نقرأ عن المراثي والمدائح في كلام للإمام الخامنئي:
إن مهنة المدح مهنة شريفة جدا، سخرتم ألسنتكم وأنفاسكم وحناجركم وقدراتكم الفنية لمدح الفضائل. إن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل الفضيلة، وجودهم ينضح بالفضيلة. أنتم تحملون كتاب مدح الفضائل في أيديكم، هذا شرف كبير.
وقال سماحته:
هذه الظاهرة بما تشمل من إنشاد الأشعار في المدح والرثاء وذكر مصائب أهل البيت عليهم السلام وما إلى ذلك من الميزات الخاصة التي لا نجد لها نظيرا عند الآخرين في أي مكان، إنها ظاهرة جديرة ومناسبة للعمل العلمي. الحقيقة أنه يجدر بطلاب جامعاتنا وأساتذتنا وباحثينا أن يتناولوا هذه الظاهرة بالتدبر والتفكر والبحث والتفسير والتحليل، كما عليهم أن يحددوا الطرائق العلمية لنشرها وترويجها ويعلمونا تلك الأساليب.
وقال:
وأنتم وسيلة إعلامية مهمة جدا، إن مسؤولية جماعة المداحين مسؤولية خطيرة. أنتم تذهبون إلى كل مكان وتلتقون مختلف أصناف الناس وفئاتهم، ولديكم ميادينكم وساحاتكم للتكلم والحديث. هناك آذان مستعدة لسماع أصواتكم، وهذا ما يضاعف جسامة مسؤوليتكم.
يذكر القائد الخامنئي وظائف ومسؤوليات للمداحين:
أولاً، الاستفادة من فرصة قراءة العزاء والمدائح لنشر معارف الدين وتقوية إيمان الناس. ثانياً، بيان النماذج العملية من صفات الأئمة والسيدة الزهراء عليهم السلام. ثالثاً، الاهتمام بأحداث إيران والعالم الراهنة وإطلاع الناس عليها. رابعاً، الارتقاء بمعرفة المخاطبين وإيمانهم من خلال ارتقاء الشعر والحديث والأخلاق والسعي لرفع الثغرات المعرفية عند الشباب. خامساً، ضرورة التوجه إلى حاجات العصر الفكرية والاستفادة من قراءة المراثي والمدائح بما ينفع الإسلام والمسلمين. سادساً، نشر أفكار أهل البيت عليهم السلام، خطهم ونهجهم في المجتمع، والالتفات إلى اتساع جبهة التبليغ وتعقيدها. سابعاً، صناعة الخطاب ونشر الأفكار العملية والاستفادة من الأشعار الجيدة والمتينة أسلوباً ومضموناً. ثامناً، جلب الرضا الإلهي. تاسعاً، معرفة آفات قراءة المراثي والمدائح. وأخيراً، أن يكونوا من أهل المحبة والمعرفة.
يقول القائد المفدى:
أنتم القادرون على مخاطبة الناس بالفن والشعر، بالصوت واللحن، تستطيعون التواصل مع الناس، هذا يستدعي المسؤولية. إن امتلاك كل هذه الفرص والإمكانات بحد ذاته مسؤولية، وهي مسؤولية عليكم تأديتها على أكمل وجه. إذا استطاع مداحو البلاد اللائقون لهذه المرتبة وهذا المقام القيام بمسؤولياتهم، فسينتج من ذلك تحول في البلاد.